أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين. كلامنا لا يزال في مسألة التحسين وتقبيح العقليين، وكنا قد ذكرنا سابقا دليلين رئيسيين على عدم جواز صدور القبيح منه تبارك وتعالى. عفوا، هذه المسألة مرتبطة بمو التحسين وتقبيح العقلين، وإن كان لها اتصال بها، ولكن بالتكليف غير المقدور. هذا كان مبحثهم، تكليف غير المقدور. فهم لأنهم يقولون بأنه يمكن لله تبارك وتعالى والعياذ بالله أن يكلف الإنسان بغير المقدور ثم يعاقبه على ترك ذلك الشيء، فنحن ردنا ماذا؟ أنه هذا الشيء قبيح عقلا، والقبيح لا يمكن صدوره من الباري تبارك وتعالى. فلذلك اضطررنا إلى أن نأتي إلى مسألة التحسين والتقبيح العقلي. نحن كنا قد ذكرنا في الدرس السابق دليلين رئيسيين على عدم جواز صدور القبيح من الله تبارك وتعالى. الآن نأتي إلى أدلة الأشاعرة المخالفين على جواز صدور القبيح من الله تبارك وتعالى حاشا، وردنا على هذه الأدلة الواحدة. قال: استدلوا عليه بوجهين، أي على جواز صدور القبيح منه تعالى. الأول، دققوا في هذه المسائل لأنها جدا مهمة، أنه تعالى كلف الكافر بالإيمان، وهو تعالى يعلم أنه سيموت على كفره، وتكليفه بالإيمان قبيح. ولماذا؟ لعلمه تعالى أن الكافر سيموت على الكفر، فيكون تكليفه بالإيمان قبيحا، مما يعني صدور القبيح منه تعالى وهو المطلوب. دققوا جيدا.
الله عز وجل بالنسبة للحج كلف الناس جميعا، إن كان مسلما نصرانيا يهوديا، وإحنا واجب علينا، وهذاك ما عليه واجب ولا هم أيضا
عليه؟ لا، شوفوا هش المسألة هكذا،
ما تنطبق علينا.
لا، المسألة هكذا بغض النظر عن الفروع، الحج من الفروع، يعني فروع الإيمان نقول هالشكل. الإيمان نفسه أنه اؤمنوا بي، هذا تكليف ماشكل. الله عز وجل قال للخلق آمنوا بي، ماشكل. زين، هذا التكليف متوجه لمن؟ لمن يعلم الله عز وجل في علمه أنه سيؤمن، ولمن يعلم في نفس الوقت أنه شنو؟ سيكفر. صارت واضحة المسألة؟ الله علمه علم أزلي سرمدي لا انتهاء له، لا انقطاع له، لا حدود له، مو شكل. فيعلم قبل أن يخلق الخلق أنه أنا إذا خلقت من الناس وليكن صدام مثلا، فأنا أعلم أنه صدام لن يؤمن بي حقا، مو شكل، إلى أن يموت، يظل على كفره إلى أن يموت، مو شكل. فإذا يقول الأشاعرة هكذا: تكليفه لصدام، أو تكليفه لفرعون، أو تكليفه لعمر، أو تكليفه ليزيد أو غيره من الذين يعلم أنهم سيموتون على كفرهم، تكليفهم بالإيمان هذا قبيح، هذا قبيح. لأنه يكلفهم بشيء يعلم أنهم لن يفعلوه، هذا شيء قبيح. مثل ما الآن جنابك مثلا تروح إلى طفلك المتمرد مثلا، هذا الطفل المتمرد أنت تعلم يقينا أنه هذا لن يلتزم بأوامرك، لن يلتزم، تقول له امكث في البيت يقوم يطلع ما شكل، تقول له روح مثلا جيب الشغلة الفلانية ما يسوي، فتكليفك له في نظر العرف قبيح أم لا؟ لما هي مرة أخرى تكرر تصير قبيح مثل العبث، لأنك أنت عارف النتيجة سلفا، أو الشخص الذي أنت لست بولي ولا وصي عليه، شخص يجي بالشارع تمسك طرد واحد تقول له أنا أريدك مثلا تسوي هذا الشيء، أنت تريد أن تكلفه بهذا الشيء وهو الرجل لا يتبعك، صحيح؟ أنت تعلم أنه لم ينفذ أوامرك، فإذا يكون شنو؟ تكليفك له قبيح، ما دمت تعلم مسبقا أنه شنو؟ هذا لن ينفذ الأوامر. فالله يقولون الله والعياذ بالله هكذا أيضا صنع، أنه كلف البشرية جميعا، كلف الخلق جميعا، وهو يعلم يقينا أن الكافر لم يؤمن، فلماذا يكلفه؟ هذا قبيح، فإذا يجوز أن يصدر القبيح من الله تبارك وتعالى على حد زعمه. صار واضح الإشكال مالهم؟ ردنا الجواب، إن تكليف الكافر كان من أجل تعريضه بما يوجب له الثواب الأخروي وذلك حسنا. شوفوا الله عز وجل حينما يكلف الكافر مع أنه يعلم أنه سيموت على كفره ولن يؤمن، لكن لماذا يكلفه؟ حتى يعرضه للثواب، يعطي المجال حتى يحصل على الثواب، حتى يفوز، حتى ينجو. هذا الشيء بحد ذاته شنو؟ حسن، لأنه يلقي الحجة عليه بهذه الكيفية. أما إذا لم يفعل فللكافر أن يحتج يوم القيامة، يقول إلهي لماذا تعذبني؟ لم يصلني التكليف، نبيك صعد قال اللي يؤمن تكليفه صعد بالإيمان، مو بعد الفروع، اللي يؤمن عليه تكليف بالإيمان، اللي ما يؤمن ما يؤمن خلاص. صار واضح؟ مثل بعض الأديان والمذاهب الباطنية التي لا تؤمن بالتبشير أو بالتبليغ الديني، يقولون لا إحنا ديننا فقط مرتبط بجماعتنا، هؤلاء يجعلون التكليف فقط لجماعتهم، يقولون باقي البشر ما عليهم تكليف أصلا. صار واضح؟ مثل أي صابئة ما صابئة، هذول أيزدية ما الأيزدية، هذول الشكل، هذول ما عندهم تبليغ، يعني ما عندهم من واجباتهم مثل ما عندنا أنه يجب على الإنسان أن يبلغ الدين، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يدعو الناس إلى الإسلام، هذا الشيء ما عندهم، ما عندهم هذا الشيء، ديننا فاضي، البقية شنو؟ يقولون ما عليهم تبليغ. صار واضح؟ هالشكل. فهذا الشيء لا، غير صحيح. الله عز وجل حينما يعرض الآخرين للثواب فإنه في هذه الحالة يكون قد صنع ما هو حسن وليس قبيحا. قال إن تكليف الكافر كان من أجل تعريضه بما يوجب له الثواب الأخروي وذلك حسن، فمع مخالفته التي هي بسوء اختياره، هو اللي اختار هذا المثلث الكافر النابع عن إرادته، النابعة يعني فضل، أي فمع مخالفته التي هي بسوء اختياره النابعة عن إرادته، يمكن أن يكون النابع يعني يعود إلى الاختيار، ممكن على أي حال، ربما هكذا أصح، النابعة عن إرادته استحق الضرر والعذاب الأخروي ومع استحقاقه للعذاب لا يصير ذلك الحسن قبيحا، كما لو أن ضليلا أخبر إنسانا بما هو سم ومفن للحياة، زين، وما هو ملائم ومفتن لحياته، وأمره باجتناب الأول يعني السم، ونهاه عن ترك الثاني اللي هو الماء يبقي على حياته، فإنه يكون محسنا في حقه بذلك. فإذا خالف المريض الطبيب وفعل عكس ما أمره به فلا يكون حينئذ الطبيب مهلكا للمريض، بل الهلاك نتيجة مخالفته لأمر الطبيب. نفرض أنه طبيب عندنا هالشكل يصنع، يعرض المريض إلى ماذا؟ إلى نيل ما فيه سعادته، ما فيه ما يوجب له حياته، ما شكل حتى وإلا يعلم يقين أنه هذا ما ينتزع، بس نتيجة لازم يكون لازم يقع عليه الفجر. فإذا هلك المريض في هذه الحالة هل يكون الطبيب قد صنع قبيحا؟ لا، لأنه هو نابع من اختياره له، اختياره نابع من إرادته في هذه الحالة، هو الذي اختار أنه لا يلتزم بأوامر الطبيب، بعد هو يستحق الهلاك الذي وصل إليه. كذلك الأمر بالنسبة إلى الكافر، فالكافر حينما يكلف لا يعد ذلك قبيحا، بل بالعكس يعد ذلك حسنا. لماذا؟ حتى تقام عليه الحجة، حتى يعرض للثواب. فإذا هلك وأصابه العذاب في يوم القيامة فإنه لا حجة له ساعة إذن، يكون قد ألقيت عليه الحجة لأن الله عز وجل قد عرضه للثواب، وهذا حسنا في نظر العاقل. فإذا يبطل ما استدل به من أنه يجوز صدور القبيح من الله تبارك وتعالى وعياذ بالله. هذا دليل عندهم. دليل آخر، قالوا إن تكليفه إما لفائدة أو لا، يعني الله عز وجل حينما يكلف البشر إما يكون في هذا التكليف فائدة أو لا يكون في هذا التكليف فائدة، زين. والثاني أي تكليفه لغير فائدة عبث مستحيل تعالى، مستحيل عليه تعالى عند الفريقين، أنه نقول أن الله عز وجل حينما يكلف البشر بالتكاليف أو بتكليف الإيمان مثلا الذي هو أصل التكاليف فإنه لا يكون في ذلك فائدة، هذا محال. لماذا؟ لأنه يكون عبث والله عز وجل لا يعبث، هذا منفي عند كلا الفريقين، عند الإمامية عند المسلمين وعند البكري. فلا بد أن يكون تكليفه لفائدة. إذن يتلخص من هذا شنو؟ أنه لا بد أن يكون الله عز وجل تكليفه ذو فائدة، زين. هذه النتيجة التي وصلنا إليها إلى الآن. الآن يكملون يقولون وهذه الفائدة، الفائدة التي قلنا أنه لابد أن تكون من وراء التكليف، إما للنفع وإما للضرر، إما أن تكون هذه الفائدة فيها منفعة وإما أن يكون فيها ضرر. الثاني اللي هو الضرر شنو؟ منفي. لماذا؟ لأنه قبيح، ما هو شكل قبيح فمنفي يكون، هذا على حسب قولهم، يقولون هنا قبيح يريدون أن يلزموننا يعني أن هذا الشيء الثاني اللي هو الضرر أن تكون الفائدة التي يبتغيها الله عز وجل من وراء تكليف العباد هو إضرارهم مثلا، يقول هذا شنو قبيح، فإذا هذا منفي. يبقى عندنا الأمر الأول شنو؟ أن تكون الفائدة من وراء التكليف شنو؟ يعني نفع، فيها نفع، صار واضح؟ زين. والأول أي النفع، إما أن يعود النفع إليه تعالى وهو محال، فهذا النفع قلنا أنه التكليف الفائدة من ورائه هي النفع ماشيكل أو المنفعة. يقولون هذه المنفعة هم على قسمين، إما أن تعود إلى الله تبارك وتعالى، يعني هو يستنفع بتكليف البشر، هذا محال لأنه الغني المطلق، ما يحتاج لا إلى صلاتنا ولا إلى صومنا ولا إلى إيماننا ولا إلى كفرنا، ما يحتاج إلى أي شيء، لا يؤثر فيه شيء تبارك وتعالى، فهذا محال. أو يعود في هذه الحالة إلى من؟ إلى البشر، النفع يعود إلى البشر. خب، قسم من البشر في هذه الحالة من هم؟ الكفار، فإذا ماكو نفع لهم فيكون قبيح. لاحظتم شلون يعني داروا ولفوا في القضية؟ قالوا أو يعود إلى الكافر، أي هذا النفع يعود إلى الكافر وهو باطل. لماذا؟ لأنه يعلم عدم وصوله إليه، يعلم الله تبارك وتعالى أن هذا الكافر سيكون شنو؟ كافرا، فماكو نفع إلا من وراء التكليف، لأنه لن يصل إلى هذه المنفعة. هل سيصل إلى الجنة؟ هل سيصل إلى الثواب؟ كلا، لأنه شنو؟ لم يلتزم بالتكليف بعد، فيكون ها هنا المنفعة بالنسبة إليه باطلة، لأنه يعلم عدم وصوله إليه فيكون عبثا. يكون في هالحالة عبث بعد، أنه بالفعل هم يأمر أناس بالتكليف وهؤلاء يعلم أنهم كفار ولا منفعة لهم، فبالتالي يكون قبيحا وهو قبيح. يقولون هذا احتمال. احتمال آخر، أو أن النفع يعود إلى غيره وهو قبيح أيضا، يعني أنه الله عز وجل يكلف زيدا حتى عمرو ينتفع، هذا قبيح. يكلفك أنت حتى أن ينتفع شخص آخر ما يعرف، هذا قبيح. أو أن النفع يعود إلى غيره وهو قبيح أيضا، لأن تعذيب زيد لنفع عمرو قبيح. تعذيب زيد يعني مثل هذا الكافر يريد أن يعذبه فحتى يكون في منفعة لشخص آخر، هذا قبيح أيضا عقلا. فقد بان وظهر أن تكليفه قبيح على كل تقدير. يقول في كل تقدير يكون تكليف الله عز وجل قبيح في هذا الحال. صار واضح؟ الشكل بعد شنو تسوي يعني؟ العقول اللي ما تفهم شنو يعني تتصور؟ وهالجدلالات الكتب هذا كلها اختصارات.
يعني ما يعرف
ان
هذا انسان
كافر،
زين وهذا غني مثلا،
لانه يريد ان يثبت شيئا فيتشفع ويتوسل بكل دليل وبكل ما يستطيع، يعني يحاول ان ينتج ادله من كيفه يعني، بس حتى يثبت ما يريد. شو اللي يريد يثبته؟ انه الله عز وجل يكلف بغير المقدور، هذا اللي يريد يثبته، هذا اهم شيء عنده، حتى يصحح أعمال الخلفاء، يصحح أعمال الطغاة، حتى يقول من باب أولى الله عز وجل. إذا الله يعلم الأبطال بالآخرة، ليش يا أخي أنتم تعترضون على أبي بكر اللي سوى مقابر جماعية؟ إنه بالتاريخ عندنا أنه أبو بكر كما ذكرنا في سلسلة المحاضرات كيف زيف الإسلام أو غيرها ما أذكر، كان يسوي هذا الأمر خالد بن الوليد، أنه مقابر جماعية يعني حفر كبيرة يملأها بالنيران يزج فيها الرجال والنساء والأطفال، على أساس أنهم مرتدون مانعون للزكاة وهم مسلمون. غاية ما هنالك أنهم امتنعوا عن دفع الزكاة لأبي بكر باعتبار أنه خليفة غير شرعي، أرادوا أن يدفعوا الزكاة لأمير المؤمنين عليه السلام. لا ترى كل هؤلاء ذهبوا يعني ضحايا ضحايا يعني. هذا صدام قلنا ذاك الوقت إذا تذكرون، قلنا أنه صدام ما جاب شيء من عنده، صدام تعلم من أولئك واحد خلي يرجع إلى تاريخ الطبري، يرجع إلى التواريخ المعتبرة، يشوف أبو بكر شنو كانت أوامره، هذا اللي يسموه خليفة راشد يعني وعادل، فشنو أوامره؟ مجرم إرهابي، أكبر إرهابي كان في ذلك الوقت. فشلون يجوز صنع أبي بكر يعني؟ إذا أنت خب نفرض أنه دولة مرتدين، وما بالوا النساء، ما بالوا الأطفال، في أطفال ليش؟ فيقول لك لا، لله أن يؤلم الأطفال بالآخر. وهذا نفس كلام الأشعري، ذكرناه لكم. الأشعري هكذا يقول، ولله يعني يؤلم الأطفال بالآخرة ولا يعد ذلك منه قبيحا، هذا حسن، نسلم أنه هذا شيء حسن ما دام الله عز وجل يحسن الكذب فهو حسن، يحسن كذا فهو حسن، اللي يصير مو مشكلة. يردون أن شوف دائما لاحظوا معظم عقائد المخالفين ترجع إلى ماذا؟ تتتبع 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 تجدها أنها في سياق التبرير لأفعال الحكام والسلاطين ومن أشبه، ينسجون لهم أحاديث، ينسجون لهم عقائد حتى يعني يبررون هذه الأشياء، إلى أن وصل بهم الحال إلى نسج عقيدة أن الخليفة أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدرجة، باعتبار أن خليفة المرأة هشكل قالوا الخلفاء، تصور هذا مروان بن الحكم، لا عبد الملك بن مروان لعنه الله عليه، جاء الحجاج بن يوسف الثقفي قال له أنت أفضل من محمد، قال ويلك شلون هذا الحجاج؟ إيه نعم أنت خليفة الله مو خليفة الله؟ نعم ذاك رسول الله، أيهما يعني أعظم شأنا، خليفة المرء خليفة عن هذا أم رسوله؟ قد واحد مطراش يطرش هنا الأماكن ساعي بريد يعني يقول له روح من هنا، طبعا ذاك أفضل، فأنت خليفة الله إلى حد درجة يصلون، فشنو تتفرق؟ طيب هذا هو دليلهم على أن الله تبارك وتعالى والعياذ بالله يمكن أن يصدر منه القبيح. ما هو جوابنا على هذا الدليل السخيف؟ قال ليس الغرض كما قلنا من التكليف حصول النفع لمن علم الله سبحانه أنه يؤمن به دون الكافر، الغرض من التكليف ليس هو النفع بمجرده، وإنما الغرض من التكليف هو التعريض لإيصال الثواب بالفعل، تعريض يعرض الناس للوصول إلى الثواب، لا أنه ينفع، يعني الغرض من التكليف هو مجرد النفع، كلا، الغرض من التكليف شنو؟ أنه الله عز وجل مثل الإنسان مثل الأستاذ اللي يمتحن تلاميذه، يمتحن تلاميذه فيجعل الامتحان شنو؟ تعريضا للثواب اللي هو النجاح، صحيح؟ وأيضا تعريضا لماذا؟ للعقاب اللي هو السقوط أو الرسوب في المادة الحلائية. فالقضية واضحة، القضية واضحة، ليس الغرض من التكليف حصول النفع لمن علم الله سبحانه أنه يؤمن به دون الكافر، وإنما الغرض من التكليف هو التعريض لإيصال الثواب بالفعل، وحصول الثواب بالفعل مشروط باكتساب موجب الاستحقاق الذي هو الإيمان والعمل الصالح، هذا موجب الاستحقاق، شنو هو؟ الإيمان، ما الذي تستحق به الثواب؟ الإيمان تستحق به الثواب، ولذلك الله عز وجل يعرضك لتكليف يكون بمثابة سلام عليكم ورحمة الله، بمثابة هو ما تستحق به الثواب، وكفره، هنا مسألة مهمة أيضا، أنه كفر هذا الشخص الذي كفر من أين جاء؟ كفره من قبل نفسه لا من جهة الله تعالى، مو من جهة الله تبارك وتعالى كفره يكون، فلذا يكون كأن يصير قبيح بالفعل، إذا الله عز وجل جعله يكفر كما هم يعتقدون، لأن يعتقدون بالجابر أن الله عز وجل هو الذي قرر أنه هذا يكون كافر، هذا يكون مؤمن، هذا يكون مسلم، هو اللي قرر، هذا يكون تقي، هذا يصير شراب عرق، هو الله عز وجل كيف هالشكل قرر من باب اكتساب الفعل، نحن لا نقول بهذا القول، نقول لا، العبد مختار مخير يعني وليس مسيرا، فإذا قلنا أن الله عز وجل بالفعل جبره على هذا أو أجبره على الكفر في هذه الحالة يتم إشكالكم، لكن ما دام لم يجبره على الكفر فإنه مجرد عرضه إلى الثواب وهذا يكون حسنا منه ولا يكون قبيحا. وبعبارة لو كان الغرض من التكليف هو نفس الثواب فإنه باطل، لو كان الغرض من أصل التكليف هو نفس الثواب باطل، لماذا؟ لأن الكافر لا يصل إلى هذا الثواب، فإذا التكليف في هذه الحالة يبطل، لا لا نقول بأن التكليف غرضه هو نفس هذا الثواب أو نفس هذه المنفعة، لا، وإنما لأن ولو كان الغرض من التكليف هو نفس الثواب فإنه باطل، لأن الكافر لا يصله نفع، فيتبين أن الغرض من التكليف هو جعل المكلف في معرض الثواب، وهو كما يثبت بحق المسلم يثبت بحق الكافر. إذن الغرض من التكليف ما هذا القاعدة أو النتيجة التي نصل إليها اللي ممكن تضعون تحتها خط أنه الغرض من التكليف شنو هو؟ جعل المكلف في معرض الثواب. الغرض من التكليف جعل المكلف آخر شيء جعل المكلف في معرض الثواب، هذه النتيجة التي توصلنا إليها، هذا الغرض من التكليف. فإذا الغرض ها هنا ليس عائدا لله تبارك وتعالى، الغرض من التكليف النفع لا يعود إلى الله ولا يعود إلى غير المكلف، مو أنه يكلف زيدا حتى ينفع عمرا، وإنما الغرض من التكليف هو تعريضه للثواب، هذا التعريض جعل الإنسان في معرض الثواب، الثواب يثبت بالنسبة إلى المؤمن وبالنسبة إلى الكافر على حد سواء، ماكو فرق بينهما. غاية ما هنالك أنه المؤمن يختار فيذهب إلى الجنة والكافر يختار فيذهب إلى النار. القضية قضية إرادية مو لا إرادية. ها هنا يرد إشكال في هذا السياق، يرد إشكال، قال قد تقول لماذا لا يعطي الله سبحانه الثواب من دون تكليف، أليس ذلك أحسن من التكليف بالمشاق؟ مو أحسن من أنه الله عز وجل يكلف ويعرض الإنسان إلى المشاق والأهوال ويدمر وممكن يقتل ويعذب حتى يلتزم بدينه، لأنه القابض على دينه كالقابض على جمرة من نار، مو مسألة يعني بسيطة. ودونكم ما يجري بالعراق، هذا أهل العراق ليش يجب يسخد بهم؟ يعني مسكين بدينهم بولائهم لأهل البيت عليهم السلام، أكثر شعب أثر التاريخ المعاصر اللي عانى ويلاس ومصائب على أي حال. فمو الأفضل من كل هذا أنه بدلا من ما الله عز وجل يخليهم يتعذبون بالدنيا بهذه المشاق وبهذه المشاكل، حتى إذا ما عندنا مشاكل، هو قلنا سابقا أنه حتى الصلاة مشقة، حتى الصوم مشقة، كل شيء، لأنه هذا معنى التكليف، صحيح؟ هذا معنى التكليف، أنه يكون في أداء عمل معين شيئا من المشقة سواء صغرت أو كبرت، تقطع من وقتك، تقطع من جزء من جزءا من جهدك وهكذا، هذا هو التكليف، ماشي كيف؟ فيقولون لماذا الله عز وجل هو من الأول يخلق البشر ويعرض ينطيهم الثواب فورا ويوديهم الجنة بدون ما يعني يعرضهم إلى هذا التكليف وإلى هذا كل هذه المشاق؟ إيمان، هذا سؤال. جواب: أولا، إن الثواب الذي يعطيه عز وجل للعبد يعطيه مع التعظيم. شوفوا الله عز وجل حينما يعطي عبدا ثوابا يعطيه مع ماذا؟ مع تعظيمه لهذا العبد. يعني ليش يعطي هذا الثواب؟ من باب أنه هذا العبد يجب أن يعظم لأنه آمن به، فمع التعظيم يعطيه هذا الثواب، يعني مع استحقاقه لهذا الثواب. وهذا العمل حينما الله عز وجل يعطيه ثوابا فكأنه يعظم شأنه، ماشي كيف؟ إن الثواب الذي يعطيه عز وجل للعبد يعطيه مع التعظيم، والتعظيم يستدعي التكليف. لماذا؟ لماذا التعظيم يستدعي التكليف؟ إذ كيف يعظم من لم يجد طعم المشقة والعناء؟ على أي أساس عظمه؟ وعظم هذا الإنسان أو هذا الشخص الذي لم يذق طعم المشقة والعناء. أنا حينما أكون أستاذا وعندي طلبة صحيح، فأريد أن أعطي ثوابا لواحد من الطلبة لأنه متفوق، ما شكل هذا المتفوق حينما أعطيه ثوابا اللي هو يكون مثلا درجات مثلا أو نجاح، أعطيه نجاح مثلا ما شكل درجات عالية، فهذا أعطيه له من أي باب؟ من باب التعظيم، أنني أريد أن أعظم هذا الشخص من بين الطلبة. خب كيف أعظم هذا الشخص إذا لم يذق المشقة في الدراسة وفي التعب وفي سهر الليالي وفي المذاكرة والمطالعة وما أشبه ذلك؟ يكون هذا الشيء خبيث في هذه الحالة، يجب أن يذوقه. ولماذا يكافئ الطالب المجد والمجتهد؟ لماذا يكافئ؟ يكافئ من باب أنه قد شق تعب في دراسة، ما شكل؟ نفس الشيء بالنسبة للعامل، العامل في الشركة لماذا يعطيه صاحب الشركة أجرا أو ينطي بونص مثلا أو ينطي مثلا إكرامية أو شيء مثلا إضافي ينطي، لماذا دون عن بقية الموظفين؟ لأنه هذا أبدع وتعب في عمله أكثر من البقية. هذا مبدأ معروف، مبدأ عقلي واضح، استحقاق الثواب واستحقاق العقاب على حسب أداء المشقة وعلى حسب التفريغ في أدائه، ما شكل في أداء الواجب. فإذا كيف يطلب من الله عز وجل أن يعظم من لم يجد طعم المشقة والعناء؟ هذا يكون خبيث، هذا محام. لذا يطبق عندنا تعظيم الأراذل، إنه الناس الأراذل واحد يعظمهم، والأطفال لعدم القابلية على التكليف المستدعي لما ذكرنا. فثبت أن التعظيم إنما يحسن للمستحق له دون غيره. هذا الجواب الأول. إذن يكون الله عز وجل حينما كلف البشر بالمشاق كلفهم لماذا؟ حتى يكون هنالك مسوغ لإعطائهم الثواب، مو أنه يعطيهم الثواب هكذا اعتباطا، هذا أصلا يصير قبيح. لازم يكون عندكم مسوغ، وما هو هذا المسوغ؟ هو المشاق التي يجب أن يتحملونها حتى يعظمهم الله تبارك وتعالى فيعطيهم هذا الثواب، وإلا يكون العكس هو القبيح وكما هم يتوهمون أصحاب هذا الإشكال. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، إن الله سبحانه خلق الجن والإنس ليعبدوه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإذا عبدوه استحقوا الثواب، والعبادة لا تكون إلا بأداء ما أمروا به والانتهاء عما زجروا عنه، وليس هذا الشيء إلا التكليف المترتب عليه نوع مشقة التي تستدعي ترتب الثواب أو التعريض له. واضح المطلب. الثالث، أراد سبحانه من العباد أن يعرفوه مختارين لا ملجئين، يعني مجبورين، ألجأهم إلى ذلك، يعني شنو؟ أجبرهم. إذا الله تبارك وتعالى يخلق البشر وثم فورا يعطيهم الثواب يدخلهم الجنة صحيح، فهل ها هنا اختبر البشر حتى يصلوا إلى معرفته مختارين؟ كلا، في هذه الحالة لا، أجبر الجميع على أن يؤمنوا به، مو شكل أجبرهم جميعا على أن يؤمنوا به بعد خلص، لأنه جميع كلهم كشف نفسه لهم، يعني كشف الحقائق لهم وداهم إلى الجنة، قال أنا ربكم الأعلى إلى آخره، خلصوهم. ماكو بعد لا تكليف لا دنيا لا امتحان لا اختبار لا بلاء لا مشقة، كل شيء ماكو. فهذا يكون إجبار في هذه الحالة، ويكون شنو؟ عبثا، ما يكون به حكمة ماضي في هذه الحالة. أراد سبحانه من العباد أن يعرفوه مختارين لا ملجئين، والاختيار يستدعي التكليف. لماذا؟ حتى يكون الإنسان يختار الله، يستدعي ذلك من قبل شنو؟ أن يكون مكلفا، أن يكلفه الله عز وجل بالإيمان، وإلا شلون يختار؟ لتركب الإنسان، والاختيار يستدعي التكليف، لتركب الإنسان من العقل والشهوة المقتضيين للمنازعة. الله ركب الإنسان من ماذا؟ من عقل وشهوة، عقل إنساني وشهوة حيوانية، وبينهما نزاع دائم، دائم هذا النزاع ولن ينتهي دائما. فإذا الإنسان مال إلى جانب العقل سيطر على الشهوة، خلى العقل فوق، هذا الإنسان يصير أفضل من الملائكة كما في نص الرواية، يصير مقام أفضل من الملائكة. لماذا؟ لأن الملائكة فقط عندهم عقل ما عندهم شهوة، ولذلك لا يعصون الله تبارك وتعالى. صار واضح؟ فيصير في هذه الحالة مقامه أعلى من الملائكة. طيب إذا افترضنا العكس مثل ما هو حاصل في هذا الأيام عند معظم البشر، أن يجعل الشهوة فوق العقل، فيكون ها هنا أخس من البهائم. لماذا؟ لأن البهائم فقط مركبين من الشهوة، فشيء طبيعي البهيمة ترتكب جريمة، شيء طبيعي أن البهيمة تزني يعني بدون عقل بدون شيء، شيء طبيعي أنه البهيمة ترتكب منكرات. البهيمة شنو تفهم؟ يعني عقل ما أفهم. فالإنسان حينما يغلب شهوته فوق عقله يجعل شهوته تنتصر على عقله، يصير مقام أقل من البهائم. في يوم القيامة يتمنى أن يكون ترابا أو نفيا منسيا. ترابا ليش؟ أن البهائم يوم القيامة يصيرون ترابا، يتحولون إلى تراب، ما لهم بعد وجود. فهذه مسألة أنه الإنسان دائما عنده تنازع لأنه مركب من هذين الشيئين العقل والشهوة. خب كيف يكون هنالك ضابط أو مقياس يستطيع الإنسان أن يتحكم أو يزن أو يوزن الأمور بينهما؟ شلون يقدر يتحكم؟ لازم يكون أكو تكليف، حتى الله عز وجل يقول له أنه هالشكل تسوي حتى تغلب عقلك على شهوتك، هالشكل تسوي حتى تؤمن بعض شهواتك مثل شهوة الأكل، شهوة الشرب، شهوة الجماع، شهوة الولد، الإنسان عنده شهوة في أن يصبح عنده أولاد وغيرها من شهوات الإنسان. هذه كيف تضبطها؟ كيف تكون حسب المعايير العقلية التي أودعها الله عز وجل؟ وهذا شنو؟ هذا كله مجموعة حتى الإنسان يفهم. الله عز وجل لازم يعطي فرد قانون معين، إن شاء الله هذا القانون هو التكليف، هو هذا التكليف. فإذا لم يعطيهم التكليف يعني شنو معنى؟ وهو مركبهم من العقل والشهوة وبينهما تنازع، يعني تركهم شنو؟ سدى بعد، تركهم بلا قائد بلا توجيه، وهذا قبيحهم. لذلك يكون خلقته أو تكون خلقته للبشر بلا تكليف وبلا نشاط ثم إعطاؤهم جميعا السواء، يكون في هذه الحالة شنو؟ قبيحان. والاختيار يستدعي التكليف لتركب الإنسان من العقل والشهوة المقتضيين للمنازعة